اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد، اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد، صلاة تنحل بها العقد، وتنكشف بها الكرب، وتقضى بها الحوائج، وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كاملين مع حضراتكم في قواعد تربوية على طريق السير إلى الله تبارك وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المجالس وهذه القواعد وهذه الكلمات في موازين حسناتنا يوم أن نلقاه، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وفي غير رياء ولا سمعة ولا حظ نفس ولا اتباع هوى، إنه ولي ذلك والقدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول في القول والعمل. كملين في القاعدة التاسعة معانا، وهي قاعدة التحفيز. كلمنا المرة اللي فاتت إيه المقصود بالتحفيز، إن هو جزء أو أساليب الإنسان أو العبد السائر الله عز وجل بيبقى بيتخذها أو بيشتغل بيها، تولز أدوات إن هو يحس نفسه على الطاعة والمسارعة لتحقيق مقامات العبودية المختلفة بجميع أنواعها في رحلة السير الله تبارك وتعالى. وأصلنا لده إن الخطاب القرآني عندما جاء بصيغ تحفيز، حتى كمان على عكس التحفيز وهو التثبيط، فإنما قال الله عز وجل: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم، إلا حصل فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فيأتي الخطاب القرآني بالتحفيز النفس البشرية. قال ربي عز وجل: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وقال ربي سبحانه وبحمده: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. ويجي خطاب تاني بيحس بيحفز النفس البشرية على الإنفاق في سبيل الله، وصفات المؤمنين الذين استحقوا دخول الجنة، أو الصفات التي بها يستحق دخول الجنة. فيقول الله سبحانه وتعالى تحفيز للنفس حتى تشتاق لهذه المقامات، فيقول الله عز وجل: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، الله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. تشويق للجنة يا جماعة قبل ذكر التكاليف. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يقول: ألا من مشمر للجنة؟ ويأتي أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ويقول، إذا قال عشان ينهي عن التثبيت يا جماعة، وإن أنت ما يبقاش ده ديدنتك مع نفسك، أنا مش نافع، أنا مش هكمل، أنا كل ما بخش حاجة ما بكملهاش، أنا ماليش في القرآن، أنا مش عارف ربنا فتح عليا في إيه، أنا ماليش في طلب العلم، أنا ماليش في الدعوة، أنا فاشل، أنا وحش، أنا مقصر، أنا غافل، أنا بقع في ذنوب ومعاصي. ما تبقاش دي النظرة السوداوية. قول أنا بإذن الله سبحانه وتعالى ربنا هيكرمني، بإذن الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى هيغفر لي، بكرم ربنا عليا ولطفه ربنا هياخد بإيدي سبحانه وبحمده، وهنطلق في رحلة السير إليه. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى ويقول، ينهى عن التثبيط صلى الله عليه وسلم، وكان يقول النبي: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل: خبثت نفسي. عارف ان انت تصحى كده من النوم تقول يا انا كسلان النهارده، مش قادر اذاكر، مش قادر اروح المشوار الفلاني ده، عشان مش قادر اعمل اللي عملته. اوعى تعمل ده، ما تثبطش نفسك، دايما حفز نفسك في رحله السير الى الله عز وجل. طيب، انواع التحفيز، وده من فقه القاعده في رحله السير الى الله تبارك وتعالى. محتاجين ان التحفيز في الشرع، خد بالك، بيجي على امرين، بيجي على الجزاء الدنيوي العاجل والأخروي المؤجل. تاني، التحفيز في الشرع يأتي بالجزاء الدنيوي العاجل والأخروي المؤجل. غاية التحفيز هي الحث على الأعمال الصالحة يا جماعة، ويبقى في نوع من أنواع صناعة وخلق الدافعية داخل النفس البشرية وداخل قلب العبد السائر الله تبارك وتعالى للاستمرار في طريق السير عموما، وفي طريق التربية والتزكية لهذه النفس ولهذا القلب خصوصا، سواء من قبل النفس او الانسان نفسه او العبد نفسه، او من قبل من يمارس العمليه التربويه. خد بالك، حفز نفسك واصنع، او يعني اشتغل على خلق الدافعيه وصناعه وغرس بذور خلق الدافعيه بداخل قلبك ونفسك وداخل قلب ونفوس الناس. حفز الناس دايما، ما تثبطهمش، دايما ادي لهم الامل، دايما ادي لهم البشريات. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى عندما يتكلم عن التحفيز في القرآن يأتي التحفيز بصيغة الدنيا والآخرة، فيقول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن إيه اللي يحصل؟ فلنحيينه حياة طيبة. طيب يا جماعة، الحياة الطيبة دي فين؟ في الدنيا ونسيبه؟ لا، في توازن في الطرح، في توازن ما بين الدنيا والآخرة. ويقول الله تبارك وتعالى: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الله، فالحياة الطيبة هنا في الدنيا هي عاجل أجر المؤمن، تمام، عاجل البشرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذكر الحسن أيضا في الدنيا، كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم وسئل النبي: يا رسول الله، أرأيت الرجل يعمل العمل في الخير ويحمده الناس عليه؟ ده بيعمل الخير، بيعمل عمل صالح، بيدعو إلى الله، بيطلب علم، بيساعد الناس، بينفق، أي عمل صالح ويحمده الناس، هو بيتقي الله عز وجل ويريد أن هذا العمل يبتغي به وجه الله، يبتغي به الدار الآخرة، يبتغي به دخول الجنة، ولكن يحمده الناس. ما شاء الله تبارك الله، ربنا يبارك، ربنا يبارك في جهدك، ربنا يبارك في سعيك، ربنا يبارك في دعوتك وبذلك، ما شاء الله تبارك الله، الجهد اللي انت عملته وتحفيظ القرآن اللي انت فيها، الأعمال الخيرية اللي انت بتقوم بيها، النشاط الدعوي الإداري اللي انت فيه، اللهم بارك، ربنا يحفظك ويبارك فيك ويعني يعطيك ولا يحرمك ويزيدك ولا ينقصك، وتلاقي الناس بتثني عليك أو بتثني عليك ويحمده الناس عليك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: شوف التحفيز، تلك عاجل بشرى المؤمن. الله على جمال التوجيه النبوي وجمال المعاملة الربانية. الدين جميل قوي يا جماعة، معاملة ربنا جميلة قوي. توجيه النبي صلى الله عليه وسلم وتفهيم النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وللأمة عن الله وعن مراد الله وعن معاملة الله جميل قوي يا جماعة. احنا خسرانين كتير قوي عشان احنا بعيدين كل البعد إلا من رحم ربي عن نصوص القرآن ونصوص السنة ونصوص التوجيهية في المجال التربوي والتزكوي. نسمع لكلام فلان وكلام علان، طب ما نسمع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، نستمع لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيه القرآن وتوجيه الله عز وجل لعباده المؤمنين. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. حتى كمان يا جماعة وصلت لإعطاء الغنائم للمجاهد في سبيل الله نوع من أنواع التحفيز الدنيوي، بالإضافة كمان اللي هو وعد الله عز وجل ليه من الأجر الأخروي العظيم والكرامة والمنزلة العظيمة للشهداء. متخيلين؟ متخيلين؟ محتاجين يا جماعة من أعظم الوسائل اللي نشتغل عليها في التحفيز أسلوب الترغيب والترهيب، لأن الشرع يا جماعة بيراغب الناس في كل خير بذكر مثلا مرة حب الله عز وجل لهذا العمل، مرة أثر هذا العمل على النفس، مرة الجزاء العظيم لمن قام بهذا العمل سواء في الدنيا أو في الآخرة. في المقابل حتى كمان على مستوى الأعمال المذمومة، الناحية الثانية يا جماعة بيرهب منها بغض ربنا سبحانه وتعالى، الطرق الخبيث على النفس أو المجتمع المسلم، العذاب المترتب عليه. المنهج ده يا جماعة منهج شرعي، منهج تربوي. في إمام من الأئمة العظام، الإمام المنذري، عمل كتاب اسمه كتاب الترغيب والترهيب، وده كتاب يا جماعة بيجمع كل ما راغب فيه الشارع وحث عليه وما رهب منه وحذر منه، وده كتاب عظيم قوي في الباب ده. وفي الشيخ الألباني ليه جهد عظيم في إخراج صحيح الأحاديث الواردة من كتاب المنذري، ففي النسخة بتاعت الشيخ الألباني اسمها صحيح الترغيب والترهيب، حلوة قوي. خلي ده ورد ليك، هاته عندك في المكتبة اشتريه، حتى لو غالي سنة طبعا بالأسعار اللي موجودة دلوقتي، هاته حطه معاك زي باب الصالحين كده، وخليك ورد مع الترغيب والترهيب يا جماعة. شوف الأعمال اللي ربنا بيحبها واعملها، والأعمال اللي ربنا سبحانه وتعالى بيبغضها وابعد عنها. عشان كده مع كتاب الترغيب والترهيب في كتاب حلو قوي اسمه تقريب شعب الإيمان. هو في شعب الإيمان، الإيمان كامل خلاص، الإمام البيهقي معمول للتقريب، أكتر من حد عمل تقريب، من أفضل التقريبات اللي اتعملت هو تقريب شعب الإيمان الخاص بمركز معارج دار اللؤلؤة. حلو قوي، الشيخ عبد المنعم مطاوع والفريق البحث العلمي اللي معاه عاملين فيه جهد طيب جدا، في مجلد واحد وطلع منه نسخه مجلدين، ده مع ترغيب صحيح الترغيب والترهيب في السنه مع رياض الصالحين مع الاربعين النوويه. اللهم لك الحمد والفضل والمنه، انت ملم بنسبة 90% 85% من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من الأعمال اللي ربنا بيحبها وبيرضى عنها، من الأعمال اللي ربنا بغض أو حذر منها فبالتالي تبعد عنها. هيبقى عندك تصور جميل قوي لسنة النبي ولحياة النبي وللواقع التوجيه التربوي والأعمال اللي النبي صلى الله عليه وسلم حث الأمة وحث الصحابة عليها والأعمال اللي ربنا بيحبها وفضائل الأعمال وهكذا. أيضا بيجي معانا خد بالك إن أنت محتاج، أنت على المستوى التربوي كعبد سائر إلى الله تبارك وتعالى، شوف أو حد مربي ليك هو بيتابع معاك أو أنت بتتابع حد في ممارسة العملية التربوية، مسألة مصالح التربية. مصالح التربية يعني إيه مصالح التربية؟ إن من مصلحة استمرار العملية التربوية وجود التحفيز عند النفس. فأنت محتاج إن أنت في كل موقف أو ظرف في عوامل محفزة ومشجعة للنفس، أنت محتاج إن أنت تفهمها كويس جدا وتحس نفسك عليها، إن أنا في الوقت ده لا أنا محتاج أحفز نفسي، مش محتاج إن أنا أذكر نفسي بعقوبة العمل. زي بالظبط وقعت في ذنب، طبيعي كل بني آدم أخطأ وخير الخطائين التوابون، مش بعد ما تقع في الذنب تستسلم لشيطان اليأس خالص. ده الكلام ده كان قبل الذنب وأثناء الذنب، إن أنت تحذر نفسك وترهب نفسك من الوقوع في الذنب، لكن وقعت في الذنب لا 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 لا، إن الله غفور رحيم، قوم شد حيلك، الشيطان خد منك جولة، خد منه أنت 10 جولات، قوم اتوضأ صلي ركعتين توبة، قوم اقرأ صفحة قرآن، قوم اذكر وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مرة، قوم صلي ركعتين بربع قرآن، قوم ادعي واستغفر ربنا سبحانه وتعالى، ادع السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، السر بالسر والعلانية بالعلانية. ايه التحفيز ده يا رسول الله؟ ده واحد عامل ذنب، واحد ابغض الله عز وجل. ايوه ما تستسلمش لشيطان اليأس، ربما كما قال ابن عطاء وربما وردت الظلم عليك ليعرفك قدر ما من به عليك. احيانا وقوعك في الذنب وقوعك في الغفله وقوعك في البعد وقوعك في هذا الابتلاء حتى تستشعر نعمه العافيه، نعمه ان الله عز وجل كان عاصم لك، نعمه علامه الايمان، نعمه الحياه الطيبه والسكينه والطمانينه، وتشعر بغصه المعصيه. فده نوع من انواع التربيه الربانيه ليك. حتى كمان مع لو بتمارس العمليه التربويه مع حد من الناس اللي انت بتمارس معاهم هذه العمليه، النبي صلى الله عليه وسلم بيدي مدلول رهيب. ففي احد المعارك سيدنا ابو دجان الانصاري رضي الله عنه يوم احد كان ماشي متبختر كده، ماشي مشي كبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم واشار الى هذا الى سيدنا ابو دجان وقال إن هذه المشية لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموضوع. تاخد بالك السلوك سلبي، لكن في الوضع ده وفي الوقت ده وفي المكان ده الله عز وجل يحب هذه المشية. إن أنت ده أنت بس ده أنت في أي وقت تاني أدلة على المؤمنين ده يبغض الله لو أنت عملتها مع المؤمن. طب أثناء القتال وأثناء الجهاد أمام الكفار تبغض أعداء الله مش تبغض الله، الله يحب هذه المشي، الله سبحانه وبحمده لا يبغض هذه المشي في هذا الموضوع، بل بالعكس. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم أكد المعنى ده في حديث ثاني فقال أما الخيلاء التي يحب الله، خد بالك، فاغتيال الرجل بنفسه عند القتال، إن أنت تظهر ظهور المؤمن القوي أمام الكفار في القتال في الجهاد في سبيل الله أحب إلى الله عز وجل في هذا الموضوع وهذه المناسبة. حتى كمان لو تأملنا في الموقف هنجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما مخافش على الصحابة من المشية دي بذرة، مثلا إن هو ممكن يكون كبر عند الصحابة والعياذ بالله خالص. النبي صلى الله عليه وسلم ما بالغش في الاحتياط التربوي، بل لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى هذا لكان كلف أو أمر بالكف عن تلك المشي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الموقف ده بحكمة ووضعه في المكان التربوي الصحيح يا جماعة. وده بيوجهنا إلى عدم أو بيوجهنا لترك المبالغة في سد الذرائع خشية أمراض القلوب. دي نقطة مهمة جدا يا جماعة. تاني، المعاملة بحكمة ونضج تربوي، وإن أنت تضع كل موقف وكل دليل في مكانه الصحيح، دليل أو إرشاد لترك المبالغة، ترك المبالغة في سد الذرائع نتيجة أو خشية أمراض القلوب. آه يعني إيه خشية أمراض القلوب؟ آه خد بالك ما تعملش كده عشان أنت ممكن يحصل لك كذا في قلبك، أنت لو عملت العمل ده هتبقى متكبر أو أخاف إن أنت يجي لك كبر أو تبقى مرائي أو ده إيه ده؟ فبالتالي ما تعملش ده. سد الذريعة، ما تعملش عشان ما يحصل، عشان ممكن يحصل. يا الله مكان ده، ده مش منهج نبوي، ده مش منهج نبوي. عشان كده نحن محتاجين يبقى عندنا فقه في اعمال القواعد التربويه يا جماعه، فقه في اعمال القواعد التربويه والحذر من احلال اصل او مبدا تربوي في موضع اصل تربوي اخر. نحن ما نخليش حاجه تربويه مكان حاجه تربويه، لا يا جماعه، لان إعمال مبدأ التربية الوقائية في موضع تربوي يقتضي إعمال مبدأ التحفيز، مهم جدا مراعاته في المواقف المختلفة. يعني إيه الكلام اللي أنا بقوله ده؟ يعني خد بالك، أنت دلوقتي في عندك تربية وقائية، أه عندك تربية وقائية، بنقول بيها، ولكن مش في أوقات المفروض تحفز فيها الناس. ده موضع يا جماعة، موضع تحفيز، مش موضع تربية وقائية. مش موقع سد ذريعة، أنت هنا محتاج تحفز على هذا الصنع، على هذا العمل في هذا الموضع. فأنت محتاج إن أنت تبقى فاهم التوجيه التربوي عامل إزاي. عشان كده والمثال الثاني ده يبين أكثر إن في بعض الصحابة في أحد المعارك ما قدروش إن هم يروحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في معركة منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في سرية، طلع النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية، فالصحابة في كتير من الصحابة ما قدروش إن هم يروحوا هذه السرية. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو الحديث من عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، فلما لقينا العدو انهزمنا في أول عادين. خد بالك من النقطة دي. فقدمنا المدينة في نفر ليلة فاختفينا، ثم قلنا: لو خرجنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتذرنا إليه فخرجنا، فلما لقينا قلنا: نحن الفرارون يا رسول الله. شوف الموضع ده. شاهد اخر، شوف النبي صلى الله عليه وسلم اتعامل مع الموقف ازاي يا جماعه. وهقول لكم موقف تاني جميل قوي. النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابه دول جم من المعركه او من السريه وقد هزموا، كان سيدنا خالد تقريبا لسه بادئ الاسلام او دخل في الاسلام جديدا، فدخلوا المعركه فانهزموا، فاخذ احد الصحابه الرايه وذهب لسيدنا خالد بن الوليد، او سيدنا خالد ذهب حتى يبايع هذا الصحابي، فقال: لا، شوف اخلاق الصحابي، فقال: لا، انما اخذتها لك. الصحابي بيقول: انا اخذت الرايه دي مش عشان تبايعوني، ده عشان اجيبها لك يا سيدنا خالد، يا خالد يا ابن الوليد، وكلنا نبايعك، انما اخذتها لك. وهنا في دلاله ان لما تلاقي حد صاحب تخصص وصاحب خبره، انت محتاج ان انت اللي بتسلمه القياده، بتحفز الناس عشان تعطيه القيادة. المهم، فسيدنا خالد رأى ان لا، هم يحصلوا يعني يرجعوا من المعركة حتى لا ينهزموا، وصيانة الجيش اولى من المغامرة بالهزيمة والقتال او ان هم يقتلوا. فقالوا: احنا الفرار يا رسول الله. فقال: لا، شوف، بل انتم العكارون، انتم العكارون وانا فئتكم. ان انتم جيتوا عليا، لا انتم مش فرار. وفي رواية: بل أنتم الكرار، لا أنت ما فرتوش. والحديث الثاني اللي كنا بنقوله إن بعض الناس يجي يقول لك: إيه ده، ربنا حرمك من العمل الصالح، ده أنت محروم، ده أنت مغضوب عليك، ده أنت ويسود الدنيا في وشك، ده أنت ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ربنا كره إن أنت تخرج فثبتكم، فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، دول مش منافقين، دول ناس تولوا وأعينهم تفيض من الدمع، نفسهم يطلعوا يغزوا في سبيل الله، فما كانش معاهم حاجة، ما كانش معاهم حاجة يقدروا يجاهدوا. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما سرتم مسيرة ولا قطعتم من واديا إلا شاركوكم الأجر، حبسهم العذر. الله الله، النبي صلى الله عليه وسلم، شوف التحفيز يا جماعة، شوف التحفيز النبوي. لما يتخلف من يتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، ثم يعني يكون في حد كده جاي من بعيد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كن أبا ذر، يقرب، كن أبا ذر، يقرب، كن أبا ذر، فيطلع سيدنا أبو ذر يلحق النبي صلى الله عليه وسلم. إيه الجمال ده يا جماعة؟ إيه الجمال ده؟ تحفيز يا جماعة، تحفيز. محتاجين إن إحنا نشتغل على النقطة دي قوي مع نفسنا، مع نفسنا، لأن النقطة دي بتؤدي يا جماعة للمحافظة على استقرار وثبات، وثبات العبد في رحلة السير إلى الله عز وجل. لأن في منحنيين للتحفيز، تحفيز بمعنى التشويق للفعل، وفي معنى تاني أو منحنى تاني هو أدق شوية، وهو بيتعلق برسوخ هذا المعنى داخل النفس البشرية أثناء السير إلى الله عز وجل. وإن من أخطاء التربية والوعظ الدعوي أو الديني خلخلة وهز رسوخ وثبوت القواعد التربوية دي داخل النفوس أثناء السير إلى الله تبارك وتعالى، بمعارضتها بالنصوص الوهمية أو اللي ملهاش دلالة في الواقع التربوي يا جماعة، أو الظاهر ليها معارض، أو استدلالها في موضع غير لائق تربويا وشرعيا بالاستدلال ده أصلا. فدي نقطة مهمة جدا. عشان كده بيجي التعارض، وبنقول يا جماعة إن التعارض ده سبب أو من أسبابه خطأ في الفهم أصلا في الدليل الشرعي والموقف التربوي، فضلا عن الدليل التربوي. وده بيجي كتير بسبب تفسير الآية أو تفسير الحديث على غير الوجه الذي يتراد به. النقطة الثانية، إن مسألة الاعتراض أحيانا على يعني رسوخ هذه القواعد أو استدلالاتنا بهذه القواعد، دليله دايما بيبقى الرأي أو الاجتهاد. هو بيشوف، هو رأيه هو الشخص، اجتهاده هو الشخص. طب وأنت مش عندنا نص شرعي؟ إحنا محتاجين نرجع تاني. فبالتالي انت بتعترض على هذه القواعد الشرعيه بالتجارب الفرديه والتجارب الشخصيه. لا غلط، انت محتاج ما دام انت عندك دليل تنصاع للدليل، رايك واجتهادك تحت الدليل مش فوق الدليل. فبالتالي محتاج تشتغل على ده على مستوى فهم الدليل، وعلى مستوى كمان ان انت ما تجتهدش في الامور التربويه برايك ما دام هناك فيها نص. ولو ما فيش فيها نص، فيها فعل للنبي او فعل من الصحابه او فيها من فعل من ائمه وكبار التابعين من العلماء المشهود لهم بالعلم في هذا الامر. خد بالك، خد بالك من النقطه دي قوي. طبعا التحفيز الله عز وجل، وده من جميل معاملة ربنا سبحانه وتعالى في هذا الامر. يعني من القواعد الثابتة يا جماعة، القواعد التربوية أو القواعد الشرعية الثابتة في معاملة الله لخلقه، منها مثلا سبحانه، اللهم ارزقنا جميل المعافاة، اللهم ارزقنا جميل المعافاة، وارزقنا جميل المعاملة. أن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي، وأن الله عز وجل يفرح بتوبة العبد أيا كان عمل هذا العبد، وأن الله تبارك وتعالى لا يكلف العبد ولا يكلف نفسا إلا وسعها وإلا ما أتاها وإلا ما تطيقه النفوس في رحلة السير إليه، وأن الله عز وجل يتجاوز عن خطأ العبد ونسيان العبد وما استكره عليه العبد، وأنه سبحانه وبحمده كريم يثيب على الحسنة 10 أمثالها، وأمثال وأكثر كمان من 10 يا جماعة، إلى 100 إلى 700، والله يضاعف لمن يشاء. وأمثال هذه القواعد أو هذه المعاملة كتير أوي لمن يعني تحرى هذه القواعد وهذه المعاملة في القرآن وفي السنة. طيب هنا في سؤال بيطرح نفسه، طيب معارضة القاعدة دي بشيء من السنة، زي مثلا بعض الآثار اللي بعض الناس بيقولوها في مجرى التخويف من ذنوب الخلوات، زي مثلا حديث سيدنا ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جهبة تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. فقال سيدنا ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم، مش كيف نكون زيهم؟ قالوا: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل ما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوا. الحديث ده رواه الإمام ابن ماجه في سننه. إحنا طبعا الحديث من وجهة من جهة الإسناد ومن جهة المتن، على مستوى الإسناد إسناده صححه بعض أهل العلم، منه طبعا الشيخ الألباني وصححه البصيري في مصباح الزجاجة. ولكن من جهة المتن يا جماعة، أحيانا بعض العلماء رد هذا الكلام لأنه مخالف لأحاديث ثابتة ومعاني صحيحة من القرآن، ومخالف لقاعدة شرعية أو لقواعد شرعية تربوية وفي معاملة الله بنص القرآن وبنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، زي مثلا قول الله تبارك وتعالى: خد بالك إن القاعدة الشرعية القطعية القرآنية تقول، وهي الأولى من الحديث الذي يظن فيه الصحة أو يكون فيه ظاهره أو ظاهر كلامهم معارض لنص شرعي قاطعي زي القرآن، زي قول الله تبارك وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. طب لو واحد أهو إذا خلوا بمحارم الله انتهكوه، ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: السر بالسر، اتبع السيئات الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن، السر بالسر والعلانية بالعلانية. يعني إيه؟ عصيت ربنا بالسر اللي هو الخلوات، خليت خلوة معصية، أخلو خلوة طاعة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. فبالتالي خد بالك من النقاط اللي زي دي، حتى كمان في الحديث اللي رواه الإمام البخاري، وده أصح من هذا الحديث، عندما يأتي العبد المذنب يوم القيامة فيقره الله سبحانه وتعالى بذنوبه، ويقر العبد بهذه الذنوب، فيقول الله عز وجل: الله على جميل معاملة الله تبارك وتعالى، أما أن قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. المجاهر ده يا جماعة واحد ربنا كان بيعمل معصية في السر أهو، وربنا عصمه، وربنا سبحانه وتعالى ستره، عصمه من الفضيحة وستره منها. تاني يوم صحى بدأ يتكلم ويقول: أنا عملت وعملت وعملت وعملت، بيبدي ستر الله عليه. فكل أمتي معافى، يدخلون الجنة يعافون من هذه الذنوب وهذه المعاصي إلا المجاهرين، ده اللي فضح نفسه. فبالتالي عشان كده العلماء اللي قالوا رد هذا الحديث للمتن، لأنه يعني خالف نصوص أخرى. فخد بالك عشان كده أنت محتاج تفهم ده عشان ما تحفز تحفيز سلبي بتعارض بعض النصوص الشرعية، وهي أصلا ما فيش فيها تعارض ولا عندي نصوص أخرى. محتاج إن أنا على مستوى الاجتهاد التربوي أبقى فاهمها كويس جدا من كلام العلماء وفهم العلماء لهذه الأدلة وإسقاطها. النبي صلى الله عليه وسلم يعني سألت مثلا أن بعض الناس في قول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت ونفسنا على القوم. ده بيشمل يا جماعة جميع القربات والأعمال. ممكن حد يستخدم مثلا القاعدة اللي بتقول، أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. حديث تاني: الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل على الصفا. وده محتاج للمراقبة. طب أعمل إيه؟ أنا مش من باب يا جماعة إن إحنا بنقول للناس عشان من باب التخويف المطلق والغير منضبط، لا لا لا، إحنا محتاجين نضبط ده، لكن تعامل الله سبحانه وبحمده مع عبادي مختلف، لأن الله تبارك وتعالى في الأمور دي أو في بعض الأشياء أو بعض الأمور الشركية اللي أنت ممكن، أو بعض الأعمال اللي أنت ممكن تعملها يكون فيها رياء أو فيها بعض الأشياء وأنت مش واخد بالك، فيها بعض الإشراك بالله عز وجل في بعض الأمور، في بعض الأمور. مش شرك أعظم مخرج عن الملة، لا 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 لا، حتى ده كمان ليه ضوابط للتأصيل بتاعه. ولكن شوف شوف الجميل، أن الله عز وجل ده أصل معتبر في معاملة الله، أن الله أنه سبحانه وتعالى لا يؤاخذ بما نسي العبد أو جهله. عشان كده كان الاستغفار اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلمه لنا، حديث في البخاري في الأدب المفرد، صححه الشيخ الألباني أيضا في صحيح الأدب المفرد، كان يقول، وكان يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ده علمه النبي لمين؟ لسيدنا أبو بكر الصديق هذه الأمة. فكان يقول: قل يا أبا بكر: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم. واستغفرك لما لا اعلم. يا الله على جميل التوجيه النبوي. الله الله جميل. فبالتالي محتاجين ان احنا نفهم ده، نشتغل على ده في رحلة السير الى الله تبارك وتعالى. يبقى عندنا فك التحفيز، وعندنا فك الترغيب، وعندنا فك ايضا الترهيب وعدم استخدام بعض الادله التربويه او بعض الادله الشرعيه او بعض الادله من القران او من السنه ظاهريا بعدم فهم زي ما قلنا صحيح، وبعدم توجيه من العلماء المشهود لهم بالعلم في هذه الادله على مستوى الصحه على مستوى السند او المتن، ان احنا نحفز تحفيز اصلا مردود عليه من الشرع او بفهم خاطئ. احنا محتاجين ان احنا نشتغل عليه بشكل اكثر عمقا واكثر فهما واكثر نضجا في رحلة السير الى الله تبارك وتعالى. طيب محتاجين دلوقتي نقول طب احنا ازاي نطبق ده في حياتنا؟ محتاجين نقول ازاي هنطبق ده في حياتنا فيما بيننا وبين الله تبارك وتعالى. منها رقم واحد، انت فهمك لهذه العملية أو لهذه القاعدة التربوية في رحلة السيد الله تبارك وتعالى. يبقى احنا هنجيب زي ما قلنا كتاب زي كتاب الترغيب والترهيب، حتى كمان لو جبناه مسموع يا جماعة، لو أنا ما عنديش وقت للقراءة مثلا هجيبه مسموع أبدأ أسمع فيه، أسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم، أسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أسمع أدلة شرعية في الترهيب وفي الترغيب في رحلة السيد الله تبارك وتعالى، وأبدأ أحفز نفسي. كل عمل أنا بسمعه أحتاج إن أنا أشتغل على التطبيق ليه؟ بكل حال مع الله، عندي تصور لمآلات العملية التربوية في رحلة السيد الله تبارك وتعالى. وده هيخلينا برضو واحنا بنتعامل مع نفسنا وبنتعامل مع الناس، مسألة التغافل وإقالة ذوي الهيئات عثراتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي: أقيل ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. إلا الحدود. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لا تكون عونا للشيطان على اخيكم. فتخيل انا بأعين الشيطان على نفسي، بأعين الشيطان على نفسي. لما النبي صلى الله عليه وسلم جاء له رجل يحدث الخمر، فقال: ويحك كثير او اخزاك الله كثير ما يؤتى بك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوه، فانه رجل يحب الله ورسوله، ولا تكون عونا للشيطان على اخيك. تغافل عن أخطائك في بعض الأوقات، تغافل عن الزلل والخلل اللي ممكن يحصل ليك. عشان كده أقول لك الإمام أحمد كان بيقول إن 9 أعشار حسن الخلق في التغافل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل مع الناس ذوي الهيئات، الناس صاحبة الوجاهة العلمية، الوجاهة الدنيوية، الوجاهة الشرعية، الوجاهة التربوية، الوجاهة واحد ليه باع وليه حال مع الله مشهود له. ده اصله ان راجل خير، راجل بيجتهد في رحله السير الله، بيجتهد في طلب العلم، بيجتهد في الدعوه، بيجتهد بتجتهد في حفظ القران، بتجتهد في الانشطه الدعويه والخيريه والتربويه. ده ذوي هيئه. عشان كده اوعى تقف قصاد هذا الرجل. اقيلوا ذوي الهيئات عثرتهم الا الحدود. لو في حد من حدود الله لا خلاص، اشتغل على الحدود بس. طب والباقي؟ تغاضى، تغاضى على هذا الأمر. شجع، حفز تحفيز عملي نفسك وللناس، حفزهم عمليا، حفزهم عمليا. يعني انت حفز نفسك يا جماعة، حفز نفسك في رحلة السير إلى الله تبارك وتعالى. احتاج ده، احتاج ده. لو التحفيز ده مش موجود عندنا وفقه التحفيز مش موجود عندنا في رحلة السير إلى الله، القاعدة دي مش موجودة في معاملتنا مع ربنا تبارك وتعالى، هيحصل ايه؟ هيحصل فقدان المعاني، فقدان بواعث التحفيز في السير الى الله تبارك وتعالى. هيتم الوقوع في خلل شرعي والقنوط والبعد والغفله عن الله تبارك وتعالى. هيبقى في نوع من انواع الجفاء في المعامله مع الله. هيبقى في بعض الاشياء التي يعني نكون فيها عونا للشيطان على أنفسنا وعلى إخواننا في رحلة السير إليه سبحانه وبحمده. فبالتالي محتاج إن أنت تشتغل على القاعدة دي كويس جدا في رحلة السير إلى الله، تفقه هذه القاعدة، يكون عندك تصور لترغيب الله عز وجل لعباده، تحفيز الله تبارك وتعالى على مستوى القرآن، وتحفيز النبي وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم على مستوى السنة. وقلنا ده يكون عامل ازاي من خلال ان احنا نعدي بس كواجب عملي على صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألماني وتقريب شعب الإيمان مركز معارج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. القاعدة القادمة من أهم القواعد في رحلة السير الله تبارك وتعالى، قاعدة بينبني عليها معظم القواعد اللي احنا تكلمنا فيها، وهي قاعدة الذاتية. طيب الذاتية دي هنستفيد منها إيه كقاعدة تربوية في رحلة السير إلى الله؟ وليه هي بنقول إن هي قاعدة مهمة أو من أهم القواعد أثناء السير إلى الله تبارك وتعالى؟ وإزاي نفقه هذه القاعدة ونمارسها على المستوى العملي؟ وإزاي يكون عندنا نوع من أنواع الذاتية في رحلة السير إلى الله تبارك وتعالى؟ وأنواع الذاتية وفروع الذاتية هنعرفها المرة الجاية بإذن الله في قواعد تربوية على طريق السير إلى الله تبارك وتعالى.